بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر طلاب العلم في هذه المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي المقدسي الحنبلي، والمتوفى في سنة 968 للهجرة. وكنا قد توقفنا أيها الأحبة الأفاضل في مسائل متعلقة بباب الاستنجاء. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. الآن يذكر المؤلف المسائل المحرمة في الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة. قال هنا: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. فهنا المؤلف يذكر مسألة ويذكر قيدا لهذه المسألة. ما صورة هذه المسألة؟ يقول المؤلف: لو أن رجلا قضى حاجته في هذا الاتجاه باتجاه القبلة، ما حكم عمله؟ صدر المؤلف هذا العمل ببيان الحكم فقال: ويحرم. إذن على كلام المؤلف الآن والجزئية الأولى التي ذكرها المؤلف، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فاستقبل القبلة أو استدبرها، يعني قضى حاجته إما بهذا الاتجاه أو كان دبوره لهذا الاتجاه، فعمله هذا محرم. لكن المؤلف ومذهب الحنابلة قيدوا هذا العمل المحرم بماذا؟ قالوا: هذا عمل محرم إذا كان في الفضاء في الخلاء، أما إذا كان في البنيان فلا حرج. يعني الآن لو أن رجلا استأجر منزلا، فلما وقع العقد تفاجأ أن دورات المياه كلها قد جعلت تجاه القبلة. على مذهب الحنابلة هل هذا العمل محرم أم جائز؟ على مذهب الحنابلة هذا العمل جائز، لأنه قيد التحريم فقال: في غير البنيان. أما في البنيان فعلى مذهبهم هذا عمل جائز ولا حرج في ذلك. لو أن رجلا كان في صحراء في فضاء من الأرض فقضى حاجته وقد استدبر الكعبة، ما حكم عمله على مذهب الحنابلة؟ ما حكم عمله؟ محرم. لماذا؟ لأنه استقبل أو استدبر الكعبة عند قضاء الحاجة وهو في فضاء في غير بنيان. هذا هو خلاصة مذهب الحنابلة في هذه المسألة. إذن نأتي الآن إلى مسألتنا: ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، جماهير أهل العلم يرون التحريم، جماهير أهل العلم يرون التحريم، أن هذا عمل محرم ولا يجوز. والحنفية أيها الأحبة الأفاضل يرون التحريم في البنيان وغير البنيان. إذن جمهور أهل العلم على التحريم، لكن الحنفية يقولون هذا العمل محرم في البنيان وفي غير البنيان، وجماهير أهل العلم أيضا أيها الأحبة في البنيان وغير البنيان، لكن جمهور أهل العلم أيضا يقولون هذا العمل يحرم في الفضاء فقط، أما في البنيان فلا يحرم. هذا العمل يحرم في الفضاء فقط، أما في البنيان فلا يحرم. طيب لماذا اختلفوا في هذه المسألة؟ أو ما النهي الوارد في هذه المسألة؟ أصل النهي الوارد في المسألة حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري ومسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فننحرف ونستغفر الله. إذن أصل النهي في المسألة من الأصول في هذه المسألة حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري ومسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذن جمهور أهل العلم انتزعوا النهي من هذا الدليل ومن غيره. طيب الحنفية قالوا: هذا حديث عام في البنيان وغير البنيان. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذن هذا نص ولفظ عام، ويؤكد هذا العموم قول أبي أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فننحرف ونستغفر الله. جمهور أهل العلم قالوا: هذا النهي يقيد بالبنيان. طيب ما الدليل على قيد البنيان؟ قالوا: جاءت أحاديث تمنع من استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وجاءت أحاديث في بيان جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. فأنت بخياري، إما أن تجمع وإما أن ترجح، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أيهما يقدم؟ الجمع من الترجيح؟ الجمع مقدم للترجيح، على الترجيح. لماذا؟ لأنك إن جمعت أعملت جميع الأدلة. طيب جمهور أهل العلم قالوا: في البنيان يجوز. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: جاء عند أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال جابر: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول، شوف ابن عمر ماذا يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مستقبل بيت المقدس في المدينة سيكون ماذا بالنسبة للقبلة؟ مستدبر القبلة، الكعبة المشرفة. متفق عليه. مرة أخرى، حديث جابر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاستقبال والاستدبار. قال جابر: رأيته قبل أن يموت بسنة يقضي حاجته مستقبل القبلة. ابن عمر يقول: في ناس يقولون هذا العمل غير جائز. قال ابن عمر: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس، يعني مستدبر القبلة. والحديث عند البخاري ومسلم. حديث ابن عمر في البنيان ولا غير البنيان؟ في البنيان، في البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءت رواية بعض أهل العلم يعلها ويضعفها عن رجل يقال له مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، يعني وضع بينه وبين القبلة حاجز وبال إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فالذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم قول جمهور أهل العلم أن استقبال واستدبار القبلة في غير البنيان محرم، وأما في البنيان فلا حرج. وبهذا تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلم. هناك جمع آخر أيها الإخوة الأفاضل، هناك جمع آخر وهو رواية عن الإمام أحمد أن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقا يحمل على الكراهة، المنع محمول على الكراهة، صارف المنع من التحريم إلى الكراهة أحاديث الجواز. واضح بارك الله فيكم. ولكن يظهر أن القول الأول أقوى، خاصة إذا استأنسنا بأثر ابن عمر، إذا استأنسنا بأثر ابن عمر الأخير، إن فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم استقبال بيت المقدس عند التخلي؟ جاء قال النووي في المجموع: فلا نعلم من يعتد به حرمه، فلا نعلم من يعتد به حرمه، يعني لا أعلم في المسألة قولا معتبرا لأهل العلم أن هذا الأمر محرم. وكذلك الخطابي، خطابي حمد، اسمه حمد الخطابي، نقل عنه ابن حجر أنه يحكي الإجماع على أن هذا العمل لا حرج فيه، والراجح طبعا يعني هذا العمل لا حرج فيه، ولكن دعوى الإجماع فيها نظر. فقد جاء عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وقال به بعض الشافعية المنع، ولكن الراجح في هذه المسألة الجواز، إذا كان يعني النص ورد في استقبال واستدبار الكعبة، وأما بيت المقدس فلم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإذا جماهير أهل العلم على الجواز ولا حرج في ذلك. ثم ذكر المؤلف المحرم الثاني فقال: ولبثه فوق حاجته. ولبثه فوق حاجته، ما معنى هذا؟ رجل قضى حاجته وهو جالس في هذا الوضع في الخلاء، فالمؤلف يقول هذا عمل محرم. لكن النووي علق على كتاب الشيرازي، الشيرازي صاحب المهذب اللي شرحه النووي في المجموع: ولا يطيل القعود. فقال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق، هذا الأدب مستحب بالاتفاق. والذي يظهر أن القول بالتحريم صعب، لكن لماذا استحب أهل العلم هذا؟ الإطالة في هذه المواضع من دون حاجة، ما الفائدة من ذلك؟ قد تفتح هذه الإطالة على الإنسان باب وسوسة، يعني الموسوس الله يعافينا ويجيرنا ويسر علينا، كيف تبدأ معه الوساوس؟ يعني الإنسان في قضاء الحاجة 5 دقائق مثلا، 10 دقائق، تجده يطيل ثم لا يكتفي بالإطالة ويطيل ويطيل، فيدخل مع أذان المغرب ويخرج بعد صلاة العشاء. فلذلك لا بد أن ينبه أن الإطالة من دون حاجة أمر ذم أهل العلم فاعل هذا الشيء، وباتفاق العلماء أن عدم الإطالة هو الأصوب، عدم الإطالة هو الأصوب. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، يعني ألحظ أن موضوع الوسوسة، نسأل الله العفو والعافية، قد ابتلي به خلق كثير جدا. ولا أنسى قبل مدة اتصلت علي إحدى الأخوات تسألني عن مسألة الاغتسال عند الإسلام، فأنا ظنيت مثلا أن عندها عاملة تريد أن تسلم أو غيرها أو كذا، فأجبتها فقالت: طيب وإذا ارتد الإنسان هل يغتسل؟ قلت: وش السؤال هذا يعني؟ هذا السؤال من أين جاء؟ فعرفت أنها ابتليت بوسواس عظيم، تظن أنها قد ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله. هذا موجود إخوان الكرام، هذا موجود والأسف الشديد. بل اليوم إحداهن وهي في مقتبل العمر، يعني عمرها 22 سنة، قالت لي هذا، تأتيها وساوس أنها قد ارتدت عن الإسلام. قلت: يا أختي الكريمة، هذا عمرك 22، طيب إذا وصلت 42 ماذا ستفعلين؟ فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه. وابن القيم تكلم عن الوسوسة في كتابه إغاثة اللهفان بكلام طيب، وذكر أن الصحابة لا يوجد بينهم أي موسوس أبدا، وهم أفضل جيل، أكثر تعبدا لله مني ومنك، فما كانت عندهم مثل هذه الوساوس. ثم قال هنا: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يعني باختصار بوله في منافع الناس، في المنافع، الأماكن التي ينتفع منها الناس. بوله في طريق وظل، يعني الظل مثلا يقابله الشمس، طيب في مجلس مشمس يعني الناس تجلس فيه؟ موجود؟ لا موجود، نحن لا نعرفه، لكن في البلدان الباردة يعرفون أنه في بعض أوقات النهار عندهم مجالس في الشمس، واضح بارك الله فيك. فجاء رجل في هذا المكان الذي يعني ما فيه ظل ويعلم بأن الناس تجلس فيه في الأماكن الباردة، قضى حاجته في هذا المكان، واضح بارك الله فيكم. وتحت شجرة، الناس جانب المسجد مثلا أو في مكان أو في الصحراء مثلا في منتزه بري مثلا، يأتون كل جمعة إلى هذه المنتزهات ويجلسون تحت الأشجار. فيأتي رجل وقضى حاجته في هذه الأماكن، فالمقصود الأماكن التي ينتفع بها الناس أو أماكن جعلت مثل مظلات في بعض الأماكن البعيدة، فيأتي بعضهم ويقضي حاجته في هذه الأماكن. هذه هي المسألة، منافع الناس أو أماكن مثلا شجرة مثمرة والناس تلتقط الثمر هذا، فيأتي ويقضي حاجته تحت هذه الشجرة. جمهور أهل العلم على كراهية هذا العمل، ليس على التحريم، على الكراهية. والمذهب هنا على التحريم، والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا العمل محرم، بل هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والحديث رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة. وإذا كان يعني إماطة الأذى عن الطريق فيه أجر عظيم، فكيف بوضع الأذى في الطريق والعياذ بالله وإيذاء الناس في طرقاتهم؟ فالأقرب أن هذا عمل محرم، والدليل حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. قال هنا وظل نافع، يعني ليس أي ظل، ظل ينتفع به الناس. يعني أحيانا الإنسان في الصحراء التلة الرملية يكون لها ظل أم لا يكون لها ظل؟ يكون لها ظل، لكن هل هذا الظل ينتفع به الناس في الخلاء في المكان البعيد؟ الناس ما يدرسون هنا، فجاء رجل وقضى حاجته هنا، لا حرج. ظل مثلا من جدار معين مكان ما يأتيه أحد، ما يجلس فيه الناس، لا حرج عليك في ذلك. لما يعني غالبا الشجيرات وغيرها يكون لها ظل، لكن المقصود الظل النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أيضا جاء من حديث عبد الله بن جعفر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، هدف مرتفع من الأرض، أو حائش نخل، النخل الملتف، واضح بارك الله فيكم. فالاستتار بارك الله فيكم في هذه المواضع لا حرج، لأن هذا مكان ما ينتفع منه الناس، هذا مكان ما ينتفع منه الناس. يعني مثلا رجل في مزرعة في وقت الشتاء، هل الناس يأتون يجلسون تحت النخيل في الشتاء بارك الله فيكم؟ لا، الشتاء ليس وقت للنخيل. فوجد جذع نخلة وقضى حاجته وراء هذا الجذع في وقت ما يأتي فيه أي أحد إلى هذا المكان، هل هذا جائز؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فإذن ذكرنا بعض المحرمات المتعلقة بقضاء الحاجة. ثم قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. يستجمر من الجمار، الحصى الصغير. يستنجي أي يزيل أثر النجاسة بالماء. فالاستجمار يطلق على ماذا؟ إزالة النجاسة بالحجارة أو ما شابهها. الاستنجاء إزالة النجاسة بالماء. أولا عندنا مسألة، ما حكم الاستنجاء بالماء؟ نتكلم عن أصل المسألة هذه. طبعا بإجماع أهل العلم أن هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، إزالة النجاسة بالماء. والدليل حديث أنس عند البخاري ومسلم واللفظ المسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. حديث أنس عند البخاري ومسلم واللفظ المسلم، فيستنجي بالماء. من الذي يستنجي بالماء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وحكى الإجماع على ذلك ابن حزم في المحلى والعيني في كتابه البناية، هذا من متون الحنفية. وفي المسألة خلاف قديم عن بعض الصحابة منهم ابن عمر وحذيفة وسعيد بن المسيب، والظاهر أن الإجماع انعقد بعد ذلك وانقرض الخلاف في هذه المسألة، انقرض الخلاف في هذه المسألة. فبعض السلف كانوا يرون أن الاستنجاء لا يجوز أن يكون بالماء، يعني يقولون أن هذا فيه إتلاف للماء وغير ذلك، فهذا خلاف قديم قد انقرض. المسألة الثانية، ما حكم الاستجمار؟ الاستجمار جائز لا حرج في ذلك، والدليل في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استجمر. حديث ابن مسعود عند البخاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. والاستجمار جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار وابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال ابن تيمية وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار، وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار. طيب مسألة، هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني افترضنا أن رجل كان في الصحراء الماء غير موجود استجمر، هذا ما في إشكال أن هذا العمل جائز، ومر معنا دليل هذه المسألة وحكاية ابن تيمية للإجماع وكذلك ابن حزم وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. هل يجوز الآن مثلا في المسجد الآن أن يستجمر الرجل مع وجود الماء؟ الماء موجود لكنه يستجمر، هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك بإجماع العلماء، حكى الإجماع الجصاص في أحكام القرآن، والباجي في كتابه المنتقى، وابن قدامة في المغني. أقرأ عليكم بارك الله فيكم كلام الجصاص في أحكام القرآن، قال اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع عدم وجود الماء وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الأحجار. إذن الجصاص يحكي إجماع العلماء أنه حتى لو كان الماء موجود فاستجمر الرجل فلا حرج عليه في ذلك، ونسب إلى بعض المالكية أنه قال لا ما يجوز، فقال القرطبي في التفسير، القرطبي أبو عبد الله المفسر، قال وحكم على هذا القول بأنه شاذ، قال وشذ ابن حبيب من المالكية، فقال إذا كان الماء موجود لا يجوز أن تستجمر بل لابد أن تستنجي، وهذا قول أيها الأحبة الأفاضل شاذ. طيب مسألة، ما مستند هذا الإجماع؟ السؤال لكم تفضل. قد يقول لك قائل ما كان هناك ماء، كانوا في سفر مثلا، قد يورد عليك هذا الدليل فيقول لك مش ظاهر هذا، يحتمل إن ما كان معه ماء. يقول أنا ما اختلف معك، أنا لو الماء غير موجود فجائز بالإجماع. كلامه يقول هو المسألة في حال وجود الماء. هنا تفضل. ما سمعت شيء؟ بس قصة أهل قباء الراجح أنها ضعيفة، الراجح أنها ضعيفة. الدليل سهل ويسير الدليل بارك الله فيكم، أحد يعرف؟ طيب الدليل من الأدلة طبعا، جاء عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجي بيمينه، هذه كلها مسائل تقدمت، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستجمار بكم حجر؟ ثلاثة أحجار. هل قيده في حال عدم وجود الماء أم مطلقا الخبر؟ الخبر مطلق، ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بثلاثة أحجار في حال عدم وجود الماء، لا، وكان يأمر بثلاثة أحجار. في حال وجود الماء لم يقيد، في حال عدم وجود الماء لم يقيد، إذن يبقى هذا الأمر على إطلاقه دون تقييد، دون تقييد. طيب، عندنا مسألة أوردها المؤلف هنا فقال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. ما معنى هذا؟ يعني من أراد الأكمل فعليه أن يستعمل الاستجمار. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه سيخفف بعد ذلك في موضوع ملامسة يده للنجاسة. واضح؟ يعني إذا استجمر فإن كثير من النجاسة سيزول، فإذا استعمل الماء بعد ذلك يده لن تلامس إلا شيء يسير من النجاسة. واضح بارك الله فيكم. ولذلك قالوا بأن الأفضل أن يستجمر ثم يستنجي، هذا الأفضل. وهذه المسألة كدليل واضح نص من القرآن أو السنة لا يوجد عليها، ولكن حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك، منهم الكاسان في بدائع الصنائع وهم كتب الحنفية، والنووي في شرح صحيح مسلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وقولهم قريب من الصواب، قولهم قريب من الصواب. طيب، مسألة أخرى، لو أن رجلا قال: إذا خيرت بين الاستنجاء والاستجمار أيهما أفضل؟ أتيج، إذا خير أيهما أفضل؟ السؤال له بالماء. لماذا؟ ما سمعت؟ لا، بالماء لأنه يزيل النجاسة بالكامل، بالحجارة يبقى شيء يسير جدا، أما بالماء فالماء يزيل النجاسة بالكامل. وعلى هذا إجماع العلماء، حكى الإجماع الترمذي في السنن وابن عبد البر في الاستذكار. قال ابن عبد البر: وأي الأمرين كان، يعني كان يقول ابن عبد البر وأي الأمرين فلا حرج، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. قال: فإن العلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. في حالة واحدة، هذا اجتهاد يعني، قد يكون الاستجمار أفضل. الاستجمار، أحد يعرف؟ تفضل. أحسنت، أحسنت. في حالة الموسوس، يعني الموسوس يطيل في استخدام الماء، قل استجمر. كيف؟ قل شدد عليه، قل له استجمر، أنت تعلم أن هذا جائز؟ يقول لك نعم. قل اتق الله، استجمر، فإن هذا يسعك، لعله إذا استجمر مرة أو مرتين أو ثلاث ينقطع عنه هذا الوسواس، لعله. هذا من الطرق يعني التي قد يزجر بها بعضه. طبعا إخوان الكرام، إذا رأينا موسوسا ماذا نصنع؟ نحمد الله على العافية، ما نستهزئ بعباد الله، فإن هذا مثل المرض، والله عز وجل قد يعافي بعض الناس من هذا البلاء ويبتلي الآخرين، فإياك أن تشمت بعباد الله. ثم قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. الآن يريد أن يتكلم عن شروط المستجمر به. الآن رجل يريد أن يستجمر، هل يجوز أن يستجمر بكل شيء؟ بكل شيء يقع أمامه؟ لا، هناك شروط وضوابط. أولا، عندنا مسألة، قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. الاستجمار بالحجر ذكرنا دليله، مر معنا حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة. ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابغني أحجار أستنفض بها، فأتى له بحجرين. وأيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن يستجمر بثلاثة أحجار، فبالأحجار مر معنا. ونحوها، هل يجوز، إن الله لا يستحي من الحق، أذكر هذه المسألة، هل يجوز الاستجمار بالمناديل الموجودة الآن؟ بأحيانا بعض المناديل تكون ورقية من الورق العادي، أو المناديل بمعنى المحارم هذه الموجودة الآن، هل يجوز الاستجمار بها أم لا؟ ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع العلماء على أن الاستجمار يجوز ولا يقتصر فيه على الأحجار، بالحجر ونحوه. ابن تيمية تعقب ابن حجر في حكاية الإجماع. ابن تيمية الآن ما يقول أن كلام ابن حجر غلط من ناحية أصل المسألة، يقول أما الإجماع فلا، لا يوجد في المسألة إجماع، فيوجد قول لبعض أهل العلم أن المجزئ الحجارة فقط، وجمهور أهل العلم طبعا يرون أنه تجزئ الحجارة وما ماثل الحجارة، فالمقصود إزالة النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ السؤال لكم. حمود، الدليل آية أو حديث؟ بعيد السؤال. رجل استنجى بمنديل ورق، عمله جائز؟ محمد صح، من عمله جائز؟ أنت؟ نعم عبد الله، عمله جائز؟ دليلك أطارك، شو رأيك؟ كلامه صح ولا يعني ها يخربط؟ يمكن كلامه صحيح، يمكن يغلطك الشيخ، يورطك. طيب وين الدليل؟ إذا قلت جائز وين الدليل؟ تفضل شيخ صالح. جيد، قاربت. جاء في حديث الإمام، في حديث جابر عند الإمام مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بار. إذن الباقي لم ينهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا الدليل ووجه الاستنباط إخوان الكرام، حتى الإنسان يعرف ما وين جاب أهل العلم هذا الكلام. في حديث جابر عند الإمام مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، إذا ما سوى ذلك يجوز ولا حرج فيه، يجوز ولا حرج فيه. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، يعني ما يجوز للإنسان أن يستجمر بالنجاسة، لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالنجاسة. مثل ماذا؟ مثلا عظم الميتة، عند من يرى بأن عظم الميتة نجس. مثلا أكرم الله السامعين جلد خنزير مثلا، يعني هل يجوز للإنسان أن يستجمر بهذا؟ جلد كلب أكرم الله السامعين، إلى غير ذلك. ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط ذلك، فقالوا النجاسة لا تزال بنجاسة. وذهب الحنفية إلى الجواز، قالوا لو أزال النجاسة تماما بمزيل، وكان هذا المزيل يابسا فقطع أثر النجاسة بالكامل، قالوا لا حرج في ذلك. والصواب الله أعلم قول جمهور أهل العلم. طبعا للعلم بعض الناس يقول قول الحنفية غريب، ابن تيمية ينتصر لقول الحنفية في هذه المسألة، فلذلك الإنسان يحتاج أن يعرف استنباطات أهل العلم. والدليل حديث ابن مسعود أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه بأحجار يستجمر بها، أتاه بحجرين وروثة، فألقى نبينا صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا ركس، قال بعضهم ركس أي نجس. واضح بارك الله فيكم. وقاعدتهم النجاسة لا تزول بالنجاسة قاعدة قوية، والله تعالى أعلم. قال أن يكون طاهرا منقيا، منقيا يعني ينظف الموضع. نفترض أن رجل أراد أن يستجمر بشيء ما ينظف الموضع، واضح بارك الله فيكم، فنقول لا يجوز هذا، لا يجوز مثل هذا الأمر. وهذا قول الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ما الدليل؟ سؤال لكم. تفضل. لا ما قال بحجر ذي شعاب، بثلاثة أحجار. طيب ثلاثة أحجار ليش؟ حتى ينقي ويزيل النجاسة تماما. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. لماذا؟ حتى نقطع النجاسة. واضح بارك الله فيكم. فإذا يشترط في النجاسة في الشيء الذي يستجمر به أن ينظف المحل. يعني مثلا رجل أراد أن يستجمر بمادة صمغية، هذا كيف تنظف المحل؟ ما تنظف المحل هذا وما تزيل أثر النجاسة. واضح بارك الله فيكم. بعضهم يقول مثلا، يقولون بعض الأمور المصقولة يعني مثل الزجاج أو غيره، يقول هذا ما يزيل النجاسة فهذا لا يستجمر به. أما لو أزال النجاسة ما في حرج، لكن إذا ما أزال النجاسة وما قطعها كيف يستجمر به؟ لا يستجمر به. قال أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم. أولا عندنا مسألة، ما حكم الاستنجاء بالعظم والروث؟ ما حكم الاستنجاء بالعظم والروث؟ الروث البعض يعني الخارج من البهاء، هذا هو المقصود. ذهب جماهير أهل العلم أن هذا العمل لا يجوز، هذا كل أما الأربعة أنه غير جائز. ولكن الشافعية والحنابلة يقولون هذا العمل لا يجوز وإن استجمر لم يجزئ. واضح؟ لأما الأربعة يقولون هذا عمل لا يجوز، لكن الشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز وإن فعل ما يجزئ، هذا لابد يعيد الاستجمار. الحنفية والمالكية قالوا لا، هذا العمل لا يجوز لكن إن فعل ففعله مجزئ. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا الدليل على أن هذا العمل منهي عنه حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، رواه الإمام مسلم. وما الدليل على أنه لو فعل ذلك فإن استجماره مجزئ ولا يلزم بالإعادة؟ قالوا عدم الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاستجمار بالعظم والروث وقال بأنها طعام إخوانكم من الجن، والروث علف دواب الجن، لكن هذا ما يعني أنك لو استجمرت بها فإن فعلك غير مجزئ. يقولون لو أن رجل أراد أن يقضي حاجته فأخذ منديلا لأخيه من دون إذن، من دون إذن، واستنجى به، فعله جائز أم غير جائز؟ لا، فعله غير جائز. استجماره صحيح أو باطل؟ صحيح. قال فكذلك هنا. واضح؟ لو أن رجلا مثلا أراد أن يستجمر فأخذ غترة صاحبه بالغصب واستجمر بها، فعله يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. استجماره صحيح؟ نعم صحيح. واضح؟ قال لا علاقة لهذا مع هذا. طيب قال وطعام ومحترم. طبعا طعام لا يجوز الاستجمار به وهذا من إضاعة المال، ومحترم مثل ماذا؟ كتب أهل العلم وغيره، فهذا العمل محرم. وطعام حتى لو كان طعام لبهيمة، يعني لو أن رجلا أخذ علفا لبهيمة الأنعام أو طعام مخصص لبهيمة الأنعام، يعني بعض أنواع التمور مثلا ما يأكلها الناس، رديئة جدا يعني ما تؤكل أبدا، أو تمور فاسدة، فجاء رجل، تمور فاسدة يعني لو أكلها الإنسان قد يموت، جاء رجل نسأل الله العفو والعافية استجمر بها، هذا أيضا يمنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وإذا كنا قد منعنا عن الاستجمار بطعام الجن فكيف بطعام بهيمة الأنعام وطعام الإنس واضح بارك الله فيكم؟ فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. ولأما الأربعة على المنع، لأما الأربعة على المنع. وطبعا الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى المنع وعدم الإجزاء، والحنفية والشافعية قالوا يمنع وإن استنجى وإن استجمر بها أجزاء، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. قال هنا ومتصل بحيوان، ما معنى هذا؟ رجل قضى حاجته فاستجمر بذيل بقرة، هذا موجود إخوان الأفاضل، وبعض يعني أصحاب الشغب والفوضى قد يفعلون مثل هذا، هذا موجود. فأكثر أهل العلم ذهب عدد من أهل العلم أكثر الشافعية والحنابلة إلى المنع، وذهب المالكية إلى الكراهة، والأقرب أن هذا العمل ممنوع لأن فيه تلويث الطاهرات وأذية لبهيمة الأنعام. وإن قال قائل العمل هذا مكروه وليس بحرام، فقوله أيضا ليس ببعيد عن الصواب. مسألة، لو أن رجلا استنجى بماء زمزم، هذه مسألة قد تكون واردة أخوان الأفاضل، لو أن رجل فعل مثل هذا الأمر، ما حكم هذا الاستنجاء؟ طبعا يمنع من هذا، ولا تفعل. ماء زمزم ماء محترم مبارك، فلا تفعل مثل هذا الأمر. نفترض أن رجلا فعل هذا الأمر، حكى الماوردي في المحاوي الكبير إجماع العلماء أن هذا الاستنجاء مجزئ، إجماع العلماء أن هذا الإجزاء هذا الاستنجاء مجزئ. ثم قال ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. ما معنى كلام المؤلف؟ الإنسان إذا أراد أن يستجمر ما يكتفي بأن يمسح موضع النجاسة مرة واحدة، لا، بل يمسحه بثلاثة أحجار. طيب نفترض أنه ما كان عنده ثلاثة أحجار، فكان عنده حجر له عدة جهات، فمسح من الجهة الأولى ثم الجهة الثانية ثم الجهة الثالثة. أو هذه مسألة قد تكون نحتاج أخوان الأفاضل، رجل كان عنده منديل عريض، هذا المنديل فاستخدمه من جهة واحدة ثم طواه، استخدمه من الجهة الثانية ثم طواه، ثم استخدمه من الجهة الثالثة فطواه. هذا هو كلام المؤلف. ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار، أو يعني بثلاثة أحجار، هذا وجوبا. وذهب المالكية والحنفية قالوا لا يجب، لو استجمر بحجر واحد من جهة واحدة فإن هذا يجزئ ولا حرج. طيب الحنفية والمالكية وين الدليل؟ الحنابل والشافعية الدليل واضح، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. طيب الحنفية والمالكية وين الدليل؟ قالوا حديث ابن مسعود، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار فأحضر ابن مسعود حجرين، قالوا إذن يجوز حجرين. رد عليهم المالك الشافعية والحنابلة فقالوا هذا لا يدل على جواز الاقتصار على حجرين، لأن قد يكون حجر واحد له عدة جهات، واضح بارك الله فيكم. فقولهم مرجوح، والنصوص كثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، ومنها مثلا ما رواه مسلم عن سلمان الفارسي، قيل له علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وأيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بثلاثة أحجار. طيب مسألة، هل يجوز أن يستخدم حجر واحد له عدة جهات؟ نعم يجوز، وحكى بعض الحنفية إجماع العلماء على ذلك، حكى بعض الحنفية إجماع العلماء على ذلك، والأقرب للصواب أن هذا جائز ولا حرج في ذلك. قال ويسن قطعه على وتر، يعني رجل استجمر بالحجر الأول فما زالت النجاسة، الحجر الثاني ما زالت النجاسة، الحجر الثالث النجاسة بعد باقية، الحجر الرابع زالت النجاسة، نقول استعمل حجرا خامسا. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. وما بعد الثلاث مستحب، ما بعد الثلاث مستحب. طيب، ثم قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. أولا، المسألة الأولى، لو أن رجلا، أخواني عذرا على هذه الأمثلة لكنها والله أمثلة واقعية، لو أن رجلا خرج منه دم من أحد السبيلين، هل يجب أن يستنجي؟ أخوان الكرام، هذه بعض الحالات المرضية وبعض المرضى يسألون عن ذلك. لو أن، شوف هذا المثال الواقع إخوان الأفاضل، لو أن رجلا عقد له سحر والعياذ بالله، ومعلوم بأن السحر كثير ما يعقد في الشعر ويربط الشعر ويعقد ثم يوضع في طعام فيأكله المسحور، نسأل العفو والعافية، فقرئ عليه فخرج منه هذا الشعر، مجرد ما خرج شيء آخر بس الشعر، هل يجب أن يستنجي؟ واضح بارك الله فيكم. بعض الناس حالات مرضية قد تخرج أمور أخرى، هذا موجود إخوان الأفاضل، فهذه مسائل نذكرها من باب التعلم. ينبه أهل العلم فيقولون: الاستنجاء إزالة النجاسة، فإذا خرج من الإنسان نجس يجب عليه أن يستنجي، فإن خرج منه طاهر لا يجب عليه أن يستنجي. طيب، شوف تطبيق المسألة هذه، لو أن رجلا خرج منه المني، هل يجب عليه أن يستنجي؟ لا يجب، لكن يجب عليه أن يغتسل، فإن ما غسل مثلا الموضع غسله صحيح، صلاته صحيح. واضح بارك الله فيكم. لو أن رجلا خرجت من معدته حصاة، هل يجب عليه أن يستنجي؟ لا، لا يجب عليه. خرج منه دم، الدم نجس أم طاهر؟ نجس، إذن يجب عليه أن يستنجي. واضح بارك الله فيكم. خرج منه ريح غازات، يستنجي؟ لا، ما يستنجي. بعض العوام عندهم أن من خرج منه غازات لازم يستنجي، هذا كلام باطل، وبإجماع أهل العلم حكاه النووي إجماعا، والماوردي في الحاوي الكبير وابن قدامة في المغني، أن من خرج منه ريح لا يجب عليه أن يستنجي. قال هنا: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. أيضا هذه مسألة أبينها وأفصلها، نفهمها، وعذرا يعني سأصرح ببعض الأشياء، إن الله لا يستحي من الحق. لو أن رجل وحده في المنزل، ما يوجد عنده أحد، وحده في دورة المياه، قضى حاجته، تبول، وقد نزع جميع ملابسه، لم يغسل نفسه، توضأ، ثم بعد ما توضأ غسل نفسه، واضح بارك الله فيكم، هل وضوءه باطل أم صحيح؟ واضح المسألة؟ هذا أمر يمكن ينفع في بعض الأحوال، يعني في البرد الشديد مثلا أو غيره، أو مثلا بعض الأحوال المرضية، رجل قضى حاجته ثم بعد ما قضى حاجته ما غسل نفسه، توضأ، ثم بعد ما توضأ غسل نفسه، وضوء صحيح أم باطل؟ جمهور أهل العلم على أن وضوءه صحيح. طيب، ما الدليل؟ عدم الدليل. قالوا: لو أن رجل توضأ وعلى ثوبه دم من هنا إلى هنا، افترض على باب المبالغة، اتوضأ شيخ عبد الله وعلى ثوبه دم، شو حكم وضوءه شيخ عبد الله، صحيح أم باطل؟ لا، بقناعة يعني، وضوءه صحيح، وش علاقة الدم بالوضوء؟ واضح بارك الله فيكم، ما له علاقة، بعد ما يتوضأ يعك الثياب، فلا حرج في ذلك. قالوا: فكذلك هنا، مع أن أهل العلم ينبهون الأفضل طبعا أنك تستنجي ثم تتوضأ، لكن نفترض رجل قال: أنا فعلت هذا. واضح بارك الله فيكم. فما حكم هذا العمل؟ مثال آخر، بعض الناس فيه نسيان كثير، وهذا يقع والله، قضى حاجته نسى، فبعد فماذا فعل؟ توضأ. بعد ما توضأ تذكر، نقول استنجي الآن ووضوءك صحيح. أحيانا يأتيك بعض الأطفال يقول لك الآن يعود على الصلاة، يقول قضى حاجته ثم توضأ ثم غسل نفسه بعد ذلك، شرعا تقول له عيد صلاتك؟ تقول لا، صلاته صحيح. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل محمد. نعم. لا يجوز إلا إذا كان بحجر له عدة جهات، يعني رجل استجمر فمسح نفسه مسحة واحدة، هذا لا يجوز. رجل استجمر، اصبر عليه، فهمها جيدا يا محمد، رجل استجمر فمسح نفسه مرة واحدة لا يجوز. رجل عنده حجر واحد، الحجر هذا له عدة جهات، فمسح نفسه ثلاث مسحات يجوز بإجماع العلماء، وإن كان الإجماع فيه نظر ولكن حكي الإجماع في المسألة. واضح؟ يعني الإجماع مرات ينازع فيه، ولكن جماهير أهل العلم على هذا. واضح؟ بارك الله فيه. يعني بعض أهل العلم يقول وأجمع العلماء على ذلك، في الواقع مو بإجماع، ولكن أغلب العلماء يقولون بهذا. واضح شيخ محمد؟ نعم. تفضل. يصح. نعم نعم الشيخ. نعم، في قول آخر في المسألة خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة، يعني أنا حتى الحنابل عندهم رواية الشيخ إلى وجوب الاستنجاء قبل الوضوء، ولكن الصواب قول جماهير أهل العلم هنا. طبعا دليل الحنابلة حديث علي في المذي، قال اغسل ذكرك يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولكن روايات الصحيحين يتوضأ ويغسل ذكره. واضح؟ فهذه هي المسألة. تفضل. أنا ذكرني بالاسم ترى أنسى شيء محمد. ونعم ونعم. تفضل شيء. أنا أظن أن المسألة هذه ستأتي، لكن الأصل أنه لا حرج في ذلك، طبعا بشرط أن يأمن من كشف عورته ويأمن أن البول ما يرجع إليه. هنا أحد. تفضل ذكرني بالاسم. فيصل. تفضل. نعم. مس العورة ينازع في أهل العلم، الراجح أنه ما ينقض الوضوء. عرفت كيف؟ ليس مسألة فيها إجماع، يعني إن من مس عورته وضوءه باطل، بل ابن تيمية ينص أن من مس ذكره، هذا النص ورد في هذا، أن الوضوء مستحب وليس بواجب. نعم. تفضل شيخ صالح. لا أبدا شيخ صالح، ما يخرج شيء، ما يخرج شيء أبدا. ترى أخواني هذه المسألة ترى قد تقع في بعض الحالات المرضية، في غيرها، بعض كبار السن ترى فعلا يحتاج لها. أخواني الكرام، أنا كنت أذكر مثلا مرت معنا هذه في أبواب النكاح، إذا زوجت المرأة مرتين زوجين فهدين الأول منهما، فأقول كوش هالكلام هذا، حرمة الزواج زوجين، يعني معقول هذا الكلام؟ أنا سؤلت بنفسي عن مسألة مثل هذا، سؤلت شخصيا، والأمر ما وقع بسبب يعني تساهل أو فسق أو فجور، لا لا، امرأة طلقت طلقة رجعية فظنت أنها تبين من زوجها، وتزوجت رجل آخر وهي في والأول قد رجعها وهي ما تدري أنه رجعها، تزوجت رجل آخر عاشت معه 4 سنوات ثم طلقها، ثم أراد الأول أن يرجعها. تعال الآن عالج المسألة هذه. واضح بارك الله فيه. فأبدا هنا، يعني التجربة خير برهان محمد، يطبق الإنسان. طيب تفضل عامر. مر معنا بارك الله فيك إن يعني تلويث الماء، تعمد تلويث الماء لا يجوز هذا، تعمد تلويث الماء، يعني ذكر أهل العلم بأن إذا كان الاستنجاء بحيوان لا يجوز، فكيف بتلويث المياه تعمدا؟ فهذا لا يجوز، خاصة إذا كان الماء قليل. أما الماء المستبحر البحر ما في حرج، أما ماء يتوضأ منه الناس فيأتي الإنسان ويتبول في موارد الماء فلا يجوز هذا. وإذا كان النهي عن قضاء الحاجة في ظل الناس المستظل فكيف بموارد المياه؟ تفضل. نعم. نعم.
هل يكون هذا من السنة مع وجود الماء الأكمل والأفضل؟
لا 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 أبدا، تعمد وتكلف الشيء هذا لا دليل عليه، حسب الموجود هنا. تفضل. تفضل. نعم. نعم. لا أدري، هذه من المسائل اللي أراها مشكلة صراحة تحتاج إلى مراجعة، لكن الظاهر أن التشديد في هذا يحتاج إلى دليل واضح. التشديد يعني واحد يقول لك حرام، وين دليل التحريم؟ هل دليل التحريم عمومات؟ يعني ما تقوى لأن تقول حرام هنا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.